إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الضابط الذي معنا من ضوابط الرمي بالبدعة يحرره كلام للشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يلحظ فيه أمر مهم، وهو أن كلامه موهم أن يكون العوام المتبعون لمذاهب الابتداع تقليدا لآبائهم وشيوخهم ألا يكونوا من أهل الأهواء ولا من أهل البدع، وحينئذ يكون المدلول الذي حرره خاصا لأفراد معدودين في كل زمن هم أهل الأهواء وأهل البدع. هذا ما أفاده كلامه الذي يتقدم ثم يأتي كلام يعقبه، فيدل على أن الأمر بضد ذلك، وأن زعماء البدع وكذلك الذين يتبعونهم هم أهل الأهواء وأهل البدع. هذا الضابط مراعاة إطلاق أهل الأهواء وأهل البدع، هذا من ضوابط الرمي بالبدعة، وهو يدل على دقة العلماء النقدة في تمييزهم بين المبتدعة وغيرها، ويدل في الوقت ذاته على إنصاف العلماء واعتدال ميزان نقدهم. فكأن الذي يبتدع الذي يؤصل البدعة ومن يكون على شاكلته هم أهل الأهواء وأهل البدعة، وأما الذين يتبعون أولئك فلا يصدق عليهم هذا الوصف أهل الأهواء وأهل البدع. هذا ما يفيده كلام الشاطبي في بداية الأمر. قال الشاطبي رحمه الله: إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمه، حتى عد خلافهم خلافا، يعني لما جاءوا به من الشبه وأصلوه من الأصول الفاسدة، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ربها والجواب عنه، كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها، فلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحاملين لدمارها، والدمار ما ينبغي حياطته والذود عنه والدفاع كالأهل والعرض. فيقول لفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لدمارها. قال: ويرشح لذلك أن قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريط وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. إن الذين فرقوا، يعني وقع منهم التفريط، فرقوا دينهم وكانوا شيعة، فهو الذي يخترع النحلة والبدع أو من يقوم مقامه. وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال الشاطبي رحمه الله فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم، يعني العوام الذين يتبعون رؤوس البدع المختلفة الذين يتبعون ما تشابه منه لا يصدق عليهم أنهم يتبعون المتشابه. هذا ما يفيده كلام الشاطبي، فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام. هذه الفكرة التي يدور حولها كلام الإمام الشاطبي رحمه الله، الذين أقاموا أنفسهم مقام الاستنباط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم، أي عليهم أن يتبعوا علماءهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة. الحقيقة أن هذا الكلام الذي يقوله الإمام الشاطبي تقعر زائد عن الحد. يقول فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة ولا هم متبعون الهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان، فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يقوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا، وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد وهو من انتصب للابتداع أو لترجيحه على غيره، وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا. هذا كلامه رحمه الله، فيوهم هذا الكلام أن العوام الذين يتبعون مذاهب الابتداع تقليدا لآبائهم أو شيوخهم ليسوا من أهل الأهواء ولا من أهل البدع، وهذا عجيب. وكذلك هو عندما أراد أن يستدل لذلك أتى بقسيمه وهو لفظ أهل السنة، قال إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذماره، والذين يتبعون هؤلاء لا يكونون من أهل السنة ولا ينطبق عليهم الوصف. هذا لا نقول لازم كلامه، لأن اللازم كما سيأتي له معنى آخر وهو في واد آخر سوى ما نحن فيه، ولكن هذا هو المنطوق الذي يدل عليه بهذا الكلام. هذا منطوق كلامه، يقول فلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وقتها والحامين لذمارها، وأما الذين يتبعون علماء أهل السنة أو من ينطبق عليهم هذا الوصف أهل السنة في اعتبار الشاطبي وفي عرفه لا يكونون من أهل السنة، وهذا كلام خطير جدا. فهذا تقاعر زائد عن الحد، نفاذ أشبه ما يكون بكلام وطريقة المتكلمين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله هذا الكلام فيكون موهما ألا يكون العوام المتبعون لمذاهب الابتداع تقليدا لآبائهم أو شيوخهم من أهل الأهواء ولا من أهل البدع، فيكون المدلول الذي حرره خاصا بأفراد معدودين في كل زمن. فهل هذا كذلك؟ إنه عد اختيار المذهب وترجيح زعماء البدع ودعاتها على أهل الحق نظرا كما في الآتي من كلام. فلنتأمل، قال حقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، مبتدع ومقتدم به. فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم التبع، والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع. وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالناظرين في العلم أم كان من قبيل الاستدلال العامي، فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فكأنهم استدلوا أيضا بدليل جملي وهو الآباء، دليلهم ما هو؟ الآباء، لأنهم يقولون وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فاستدلوا بدليل جملي وهو الآباء إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه. لو كان الأمر بهذه المثابة ما وقع لوم ولا عتاب ولا تثريب على كافر يتبع الآباء تقليدا، لأن الله تبارك وتعالى ذمه كما هو في قوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاة ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل. يعني الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون استدلوا بدليل جملي وهو الآباء، عابهم الله تبارك وتعالى وذمهم وهم قد ساروا على غير سبيل. نظير هذا من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ، كأولئك الذين استدلوا على صحة ما ذهبوا إليه من الكفران بعمل الآباء، فكذلك أهل البدعة الذين يقلدون يستدلون على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاة ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل. ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة، يعني ليس واقعا على أمور تفصيلية من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواه، فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله، يعني ويقول هذا لابد أن عنده دليلا وهو من أهل الصلاح وهو ممن يتبع فأسير خلفه في بدعته، فكأنه اتبع نفس دليله إذ هو مسلم له في الجملة. يقول فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله ودخل في مسمى أهل الابتداء. هو رحمة الله عليه كأنما لما حرر ما قال أولا من هذا الذي ذهب إليه في مسألة الإطلاق لأهل البدع وأهل الأهواء كأنما أحس بأن هذا ليس واقعا على حقيقة، فكان كلامه الذي تلا ناقضا لكلامه الذي سبق رحمه الله. يقول ودخل في مسمى أهل الابتداع مع أنه لم يبتدع هو ولم يأتي بأصل بدعي خاطئ ومخطئ فاتبعه ونظر به وسار عليه، وإنما اتبع أهل الصلاح من الشيوخ ومن يظن فيهم ذلك الصلاح، إذ كان من حق هذا أن ينظر في الحق إذ جاء. قال ويبحث ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه أو الباطل فيجتنبه، ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم من قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني لم يسلم لهم ما قالوا فرد عليهم. وفي الآية الأخرى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وأمثال ذلك كثير. وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، وهو عين اتباع الهوى، فهو المذموم حقا وعليه يحصل الإثم، فإن كان هذا هو الذي صار إليه الإمام الشاطبي، فقد نقض هذا الكلام الذي هو بأخرة ما تقدم من كلامه من إخراج الذين يقلدون من يؤسسون البدعة ومن يقيمون عليها الشبه، وأن هؤلاء هم الذين ينفردون بالوصف أهل الأهواء وأهل البدع. فدخل الذين يتبعونهم كما فر. قال: فإن من كان مسترشدا مال إلى الحق حيث وجده ولم يرد، وهو المعتاد في طالب الحق. ولذلك بادر المحققون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق. هذا الضابط كما ترى لو لم يسق إلا لدفع توهم خلاف ما يدل عليه كلام الشاطبي في آخره لكفى به فعلة لسوقه، أنهم يفرقون بين أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الابتداع من حيث إنهم هم الذين ينشئون البدع وهم الذين يتبعون الهوى في أصل الاتباع، ثم يأتي من يأتي بعد لكي يسير وراء هؤلاء. فهل يخرج هؤلاء الذين يتبعون ولا يؤصلون، هل يخرجون من هذا الوصف أهل البدع وأهل الأهواء؟ كما ترى كلام الشاطبي رحمة الله عليه وهو الكلام الذي يتسق مع حقائق الدين، وهو الكلام الذي يتسق أيضا مع قواعد العقل والمنطق، كل أولئك ينطبق عليهم هذا الوصف أهل الأهواء وأهل البدع. وإلا فكان الروافض مثلا لا يقال لهم أهل هوى ولا أهل بدعة إلا في رؤوسهم، فمن قال هذا سلفا أو خلفا، بل هم جميعا من أهل الهوى ومن أهل الابتداع ومن أهل البدع، سواء كانوا تابعين أم كانوا متبوعين. ضابط الكفر بالبدعة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان ضابط الكفر بالبدعة: متى يكفر المبتدع ببدعته؟ قال: المكفر بها أي بالبدعة لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك. وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة، هؤلاء الذين يكفرون ببدعته. العلة في هذا ستجدها في كلامه رحمة الله عليه. قال في شرح النخبة في بيان من يكفر ببدعته فترد لذلك روايته: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، هذا هو السبب الذي دعاه إلى القول في ذلك الكلام الذي مر، من أنه لا بد أن يكون ذلك التكفير بالبدع متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، أن يكون التكفير بالبدعة متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. لما؟ قال: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. كلام متين جدا كما ترى، يقول: إذا ما أطلق القول بتكفير أهل البدعة إلى قواعد كل طائفة، فكل طائفة ربما غلت فكفرت مخالفيها، وحينئذ لو أخذنا الأمر على إطلاقه في تكفير أهل البدع لوجدنا الجميع كافرين، فماذا نصنع؟ فلا بد أن يكون هنالك ضابطا لمسألة التكفير بالبدع. فقال رحمه الله: فالمعتمد أن الذي ترد روايته، يعني لأنه قد كفر ببدعته، هو من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فهذا ضابط مهم جدا في البدعة المكثرة، ضابط البدعات المكثرة: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض، وهو قوله وكذا من اعتقد عكسه في كلامه الذي سبق رحمة الله عليه، أعني في كلام الحافظ، قال من جحود، وهذا الكلام هو للحافظ رحمه الله أحمد حكمي في معاهد القبول، قال ضابط البدعة المكثرة: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام كالشرح لكلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في ضابط التكفير بالبدعة. يقول: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه، فكلام الشيخ الحاكمي إنما هو كالحاشية على هذا الكلام الذي ذكره الحافظ رحمة الله عليه في شرح النخل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يراعون في هذا الأمر الخطير التثبت والأناة، ويراقبون الله تعالى مراقبة واعية، وأبلغ دليل على معاملتهم لهذا الأمر العظيم وتعاملهم معه هو ما كان من معاملتهم رضي الله عنهم للخوارج المارقين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعده، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة رضي الله عنه. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فسئل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وأولئك يذكرون الله صباح مساء. فلم يسرع رضوان الله عليه في تكفير الخوارج، ولم يقاتلهم رضي الله عنه حتى سفكوا الدم الحرام وغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم على أنهم بغاة، حتى إنه ورد عنه رضي الله عنه قوله لما قيل له: هؤلاء أكفار هم ومنافقون هم، فينفي هذا وهذا. فقيل له: فمن يكونون؟ قال: إخواننا بغوا علينا. فلم يخرجهم من انتسابهم إلى أهل القبلة، وفي الوقت ذاته وصفهم دامغا إياهم بهذه الصفة وهي صفة البغي، فعدهم بغاة، وقاتلهم لهذا السبب لا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم، ولو عدهم كفارا لسبى حريمهم ولغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منه؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي. يقول: فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. يعني لابد أن يتوقع الإنسان في مسألة التكفير وبخاصة عند التأويل، لأن التكفير بالبدعة إنما يكون تكفيرا للمتأول لا للذي هو على الكفر الأصلي، لأن المبتدع لا يذهب إلى البدعة استقلالا وهو يعلم البدعة الاعتقادية هو يأتيها بشبهة لا بنوع معاندة للشرع، يعني هو لا يعلم أنه على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته، فيعاند وهو يعلم أنه مخالف ولكن هو يتأول. فهؤلاء الذين يتأولون ينبغي على أهل العلم ألا يسارعوا، كما كان الأصحاب رضوان الله عليهم لا يسارعون، ألا يسارعوا في تكثيرهم ودمغهم بالكفر كما سمعت. وأصل الخلاف في المسألة أن المبتدع بما يتضمن كفرا، يتضمن كفرا من غير إقرار بالكفر دائر بين طرفين. هذا المبتدع يأتي بكفريات ولكنه يأتي بما أتى به وهو متضمن، هذا الذي أتى به متضمن للكفر ولكن هو لا يقر بالكفر، فهو دائر بين طرفين. فإن المبتدع بما لا يتضمن كفرا، المبتدع بما لا يتضمن كفرا أي الذي يأتي ببدعة لا تتضمن الكفر هو من الأمة، كالابتداع في الفروع التي ليست قطعية ولا معلومة من الدين بالضرورة، فهذا باتفاق ليس بكفر. وأما إذا أتى بمقتضى كفرا مصرحا به فليس من الأمة، فعندنا طرفان، يأتي ببدعة لا تتضمن كفرا هذا من الأمة وإن أتى ببدعة، وآخر يأتي ببدعة تتضمن كفرا مصرحا به هذا ليس من الأمة. الوسط الذي معنا وهو المبتدع بما يتضمن كفرا من غير إقرار بالكفر، لو أتى ببدعة تتضمن كفرا مع الإقرار بالكفر خرج من الأمة، وإذا أتى بما لا يتضمن كفرا أصلا فهو من الأمة باتفاق، ولكن هذا أتى بمكفر متضمن في بدعته من غير إقرار بالكفر، فهذا صار وسطا بين الطرفين، بين المبتدع الذي هو من الأمة باتفاق لأن بدعته لا تتضمن كفرا، والمبتدع الذي أتى بما يتضمن الكفر مع الإقرار بالكفر فليس من الأمة، فهذا وسط بين الطرفين. الذي أتى بمقتضى كفرا مصرحا به كغلاة الخوارج والروافض كالخطابية من هؤلاء الذين يقولون إن عليا الإله الأكبر والحسنان ابن الله وجعفر إله، لكن أبو الخطاب هو رئيس الخطابية، هؤلاء من غلاة الرافضة أفضل منه ومن علي، فهذا كفر باتفاق، هذا كفر باتفاق لا مرية فيه. وأما الذي يأتي ببدعة في الفروع التي ليست بقطعية ولا معلومة من الدين بالضرورة فهذا أيضا باتفاق ليس بكفر. وأما الذي يبتدع بما يتضمن كفرا بغير تصريح كالمجسمة ولا يصرح بالكفر ولكن هو يأتي بما يتضمن الكفر، وكذلك الذي ينكر الشفاعة فهذا يختلف فيه بالتكفير وعدمه، وهذا هو الذي يقع فيه الإشكال، وهذا الذي نحتاج إلى ضابط الكفر بالبدعة لكي ينزل عليه. الوسط مختلف فيه هل هو من الأمة أم لا. أصحاب البدعة الاعتقادية كالجهمية الذين ينكرون صفات الله تعالى والقدرية الذين ينكرون علم الله تعالى وأفعاله وقضاءه وقدره والمجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير هؤلاء من أهل الأهواء، منهم من علم أن عين قصده هدم الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله، وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. يعني ما كان الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه تحتاج إلى إقامة الحجة والإلزام بها لبشر المريسي ولا لأمثال هؤلاء الذين كانوا ينافحون عن تلك البدعة، ومعلوم أنهم يريدون بعين القصد هدم الدين وتشكيك أهله فيه. قال فهذا أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، يعني الوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وكذلك التكفير العام، من فعل كذا كان كافرا، من قال كذا كان كافرا، هذا تكفير عام لا يتنزل على معين. التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه،
وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شرطه وانتفاء الموانع، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع مع إقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية. الحكم يقف على ثبوت شرطه وانتفاء موانع، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم، فإذا كان جاهلا أصلا بالتحريم هل يلحقه الوعيد؟ أو بتمكنه من العلم بالتحريم، مشروط لحوق الوعيد لمن فعل المحرم بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثر ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي في الاستحلال، يعني نقول له وما الدليل على أن هذا حلال عندك، ولم يعلم بالتحريم، لم يعلم بالتحريم، فيقع حينئذ فيما حرم الله تبارك وتعالى. نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمه لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، يعني الذي لم يبلغه الحديث المحرم أو الدليل المحرم وليس عنده ما يستند عليه في الإباحة هذا لا يحد ولا يأثم. فكيف إذا كان لا يعرف الدليل المحرم وعنده في الوقت ذاته دليل شرعي يستند إليه في مسألة الإباحة؟ لا شك أنه يكون أولى بالعذر، وهذا الشرط المذكور في لحوق الوعيد وهو العلم بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، يعني لا نتكلم دائما نقول لا بد من العلم بالمحرم أو من تمكنه من العلم بالتحريم حتى يكون آثما وحتى يحد إذا ما وقع فيما يستوجب الحد، لا نحتاج إلى ذكر هذا في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب. كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالرد، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، يعني من عمل الصالحات دخل الجنات ونالته الرحمات من رب الأرض والسماوات لا نقول نحن عندما نذكر هذا بشرط أن يكون مخلصا لله رب العالمين وأن لا يحبط عمله بالردة، لا نحتاج أن نقول هذا. فكذلك في من أتى بأمر وهو غير عالم بتحريمه ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة حتى في الوعيد العام عندما تنزله مع العلم بالتحريم لا تقطع بأنه لا بد أن يقع، فالذي يأكل أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سيدخل النار، هذا وعيد عام. وأما فلان ابن فلان الذي يأكل مال فلان ابن فلان اليتيم الذي تعرفه كما تعرف الآكل الذي يأكل مال اليتيم لا يصح أن تقول إنه يقع عليه الوعيد العام تعيينا. لما؟ لأن موانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، ومن أدراك لعله يتوب ويرد المظالم قبل أن يموت، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا تنزيل الوعيد العام على المعينين كتنزيل التكفير العام على المعينين أيضا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها، يعني التي تمنع لحوق الوعيد ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، حقيقة الوعيد هذا العمل سبب لهذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه، وأما تنزيله على المعينين فهذا أمر آخر. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب الذي هو مفض إلى العذاب، هذا العمل سبب في هذا العذاب، هذه هي حقيقة الوعيد. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود شرطه وانتفاء جميع موانع. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، هو كلام متين جدا وسياج قوي يمنع الإنسان من أن يكفر من غير أن يكون هنالك من الضوابط المتوفرة ما ينبغي أن يتوفر في أمثال هذه الأمة. عليه أن يأتي بتلك الأشياء على قواعد أهل العلم وألا يسارع فيها، فإن أمرها عظيم جدا ولا يقوم بها إلا قعيد في العلم، لا يقوم بذلك إلا قعيد في العلم. وسيأتي إن شاء الله كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بل كلام الأشعري رحمه الله عند موته، وكلام الذهبي بعدما ساق ما ساق من تلك السياقات، ثم نحى نفس المنحى وقال وأنا أدين الله تبارك وتعالى بهذا الكلام، وسيأتي إن شاء الله. وعليه فتكفير المعين من هؤلاء المبتدعة وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، يعني المقالة التي يقولون كفر لا خلاف، ولكن لابد من إقامة الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعات يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكثر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. هذا كلام مهم جدا، ليس لأحد أن يكثر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه في مجموع الفتاوى، والذي سبق من التفصيل ذكره رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمه الله ورضي عنه. هذا الضابط كما ترى ضابط متين جدا، ونحن جميعا في حاجة إليه، ضابط الكفر بالبدعة وما هو كما حقق ذلك الأئمة الأعلام رحمة الله عليه. يتعلق بهذا الضابط من ضوابط الرمي بالبدعة وهو ضابط الكفر بالبدعة مبحث مهم جدا، وهو لازم القول قول أم لا، ولازم المذهب مذهب أم لا، لازم القول قول أم لا، ولازم المذهب مذهب أم لا. هذا كلام مهم جدا، لأنه إذا لم يفهم حق الفهم فإنه يقول كثير من الناس ما لم يقولوه، ويدمغون بمذاهب هم لم يذهبوا إليها أصلا. لازم القول قول أم لا، ولازم المذهب مذهب أم لا. بين يدي الإجابة عن هذا السؤال بيان معنى اللازم حتى نستطيع أن نفهم ما هو معنى لازم القول قول أم لا، لازم المذهب مذهب أم لا، ما معنى اللازم أصلا، ثم بيان أنواع الدلالة اللفظية، ثم الإجابة إن شاء الله عن السؤال. ما معنى اللازم؟ أن تقول لازم القول قول أم لا، أو تقول يلزم من قولك كذا، يلزم من قولك كذا وكذا. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى اللازم؟ اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ملازم له يمتنع انفكاكه عن الشيء. اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، هو قسمان، لازم بين هو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما، هذا لا يحتاج إلى برهان ودليل. واللازم غير البين، وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط. فلازم بين ولازم غير بين. لازم بين يكفي تصوره مع تصور الملزوم، تصور اللازم مع الملزوم في جزم العقل باللزوم بينهما. اللازم غير البين يفتقر جزم الذهن باللزوم بين اللازم والملزوم إلى وسط، فلا يكون حينئذ واضحا ذلك الوضوح الذي هو في اللازم البين. معنى اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، وهو بين وغير بين. أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. ما هي الدلالة في الأصل؟ الدلالة في الاصطلاح فهم أمر من أمر، فهذا يدل على هذا، فنفهم أمرا من أمر، هذه الدلالة. فالدلالة في الاصطلاح هي فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أم لم يفهم. يعني سواء فهمت أنت هذا من هذا فعرفت الدلالة أم لم تعرفها، يعرفها غيره، ولكن الدلالة تكون قائمة. فالدلالة في الاصطلاح فهم أمر من أمر، الدلالة فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر بالفعل أو لم يفهم، فهم بالفعل أو لم يفهم. فهم الأمر من الأمر واضح، أمر يفهم من أمر، هذه دلالة كما ترى. تفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها، تقول قلم فتفهم المراد، تقول هذا قطف من عنب هذا كوب فتفهم المراد. فهم الأمر من الأمر واضح، تفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها. وكونه بحيث يفهم منه أمر أو لم يفهم يضرب عليه المثال، قد يفهمه إنسان ولا يفهمه آخر، لكن الدلالة قائمة. مثل شق إخوة يوسف قميصه لما جعلوا عليه دم السفن، هذا فاتهم فلم يفهموا اللازم، لأن اللازم من أن الذئب قد أكل إنسانا أن يمزق أثوابه، هذا واضح يفهم عندما يقال لك هذا قميص من أكله الذئب، لابد أن يكون هذا القميص ممزقا، فإذا رأيت القميص غير ممزق فهمت أن الذئب لم يأكل، لأن الدلالة هي أنه يفهم من أكل الذئب للإنسان أن يمزق أثوابه، وإلا فكيف يأكل؟ يعني يخلع عنه أثوابه أولا برفق وحنان ثم يقبل عليه فيأكله؟ وحتى لو فعل ذلك لكان القميص بمبعدة من الدماء، ولكن هذا قميص عليه دماء وهو غير ممزق، ففهم يعقوب أن الذئب لم يأكل، وأما هم فلم يدركوا ذلك، وإلا لكانوا مزقوا القميص. فعدم شق إخوة يوسف قميصه لما جعلوا عليه دم السخلة، والسخلة الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولده، ليكون الدم قرينة على صدقهم في أنه أكله الذئب، فجاءوا بالدماء على القميص، ولكن أتوا بالقميص صحيحا سليما لم يمس. فنظر يعقوب إلى القميص فإذا هو ملطق بالدم ولا شق فيه، فعلم حينئذ من هذه الدلالة أن الذئب لم يأكل. علم يعقوب أن عدم شق القميص فيه الدلالة الواضحة على كذبهم، وإن لم يفهموا بالفعل ذلك الأمر الدال عليه. فقال يعقوب سبحان الله، متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه. فالدلالة تكون واضحة كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها، وقد تكون بحيث يفهم منه أمر أو لا يفهم، يكون الأمر يفهم منه الأمر أو لا يفهم، كما فهم يعقوب ما لم يفهمه أبناؤه الذين جاءوا بالقميص عليه دماء وهو غير مخدوش. وأنت تعرف أن الرجل الذي كان يقص على الناس القصص قال في بعض ما قال إن الذئب الذي أكل يوسف كان اسمه كذا، فقيل له ولكن الذئب لم يأكل يوسف، قال هذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. الوضع في الاصطلاح هو تعيين أمر للدلالة على أمر، لأنك تقول أنواع الدلالة الوضعية اللفظية، ففهمنا معنى اللازم فهو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، لازم بين ولازم غير بين. وأنواع الدلالة الوضعية اللفظية، الدلالة في الاصطلاح أن يفهم أمر من أمر، قد يكون هذا بحيث يفهم مباشرة عند كل أحد، وقد يكون بحيث يفهمه بعض الناس ولا يفهمه الآخرون. وأما الوضع الدلالة الوضعية، وأما الوضع في الاصطلاح فهو تعيين أمر للدلالة على أمر. هذه الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له اللفظ، فدلالة الرجل على الإنسان الذكر، والمرأة على الإنسان الأنثى، وهكذا دلالات الأسماء على مسمياتها التي وضعت لها، وسميت مطابقة لتطابق الوضع والفهم. هكذا وضعت في أصل اللغة، يعني وضع في أصل اللغة هذا اللفظ الرجل للدلالة على أي شيء، للدلالة على الإنسان الذكر، ووضع في أصل اللغة هذا اللفظ المرأة للدلالة على الإنسان الأنثى. هذه مطابقة لهذه، بحيث إذا قيل لك الرجل فهمت الإنسان الذكر، وإذا قيل لك المرأة فهمت الإنسان الأنثى، فمطابقة لتطابق الوضع في أصل الاستعمال اللغوي والفهم. فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ، يعني اللفظ الموضوع للدلالة على الإنسان الذكر، فالذي يفهم هو الإنسان الذكر. عندما يقال الرجل فتسمى هذه بدلالة المطابقة، وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه، جزء مسماه في ضمن كله. والمثال المضروب يدلنا على أن ذلك لا يكون إلا في المعاني المركبة، ما دامت المسألة فيها تضمن وفيها أجزاء فحينئذ لابد أن تكون في أشياء مركبة مثل الأربعة مثلا. فأنت خبير بأن دلالة الأربعة على الواحد ربعها، وعلى الاثنين نصفها، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها دلالة مفهومة، فهذه دلالة تضمن، لأن الأربعة تتضمن الواحد والاثنين والثلاثة، تتضمن الأربعة بدلالة المطابقة لأنها وضعت في الأصل للدلالة على هذه الأربعة، فإذا قيل أربعة فهمت أنتها. ولكن تفهم أيضا أنها تشتمل الواحد والاثنين والثلاثة بدليل التضمن، أن هذا متضمن في هذا العدد في الأربعة. فلو سمعت رجلا يقول مثلا عندي أربعة دنانير، فقلت له أقرضني دينارا أو دينارين أو ثلاثة دنانير، فقال لك لا شيء عندي من ذلك، يقول عندي أربعة دنانير، فتقول له أقرضني دينارا، يقول ليس عندي دينار. أنت قلت عندك أربعة دنانير، أقرضني دينارين، أقرضني ثلاثة دنانير، يقول ليس عندي شيء من ذلك. فقل له حينئذ سمعتك تقول إن عندك أربعة دنانير، فقال نعم ولكن لم أقل واحد أو اثنين أو ثلاثة، فإنك تقول له لفظ الأربعة الذي ذكرت يدل على الواحد ربعها، وعلى الاثنين نصفها، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها بدلالة التضمن، لأن الجزء يفهم في ضمن الكل، فهذه دلالة التضمن. الدلالة الأخيرة دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج اللازم، مثل دلالة الأربعة على الزوجية، يعني عندما تقول أربعة تفهم أنها عدد زوج بدلالة إيش؟ المطابقة، ليس بدلالة المطابقة، بدلالة التضمن، ليس بدلالة التضمن، بأي دلالة؟ بدلالة الالتزام، لأنه يلزم أن تكون الأربعة عددا زوجيا. دلالة الأربعة على الزوجية، والزوجية في الاصطلاح هي الانقسام إلى متساويين، الزوجية هي الانقسام إلى متساويين، فدلت على هذا المعنى وهو معنى خارج لا هو بدلالة المطابقة في أصل الوضع اللغوي، ولا هو بدلالة التضمن بحيث يدل اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، كما دلت الأربعة على الواحد والاثنين والثلاث، ولكن دلت على الزوجية بدلالة الالتزام، وهو أمر عقلي خارج يفهم هكذا من حيث اللزوم الذهني. وهذا هو ما نريده الآن، هل لازم القول قول أو لا، وهل لازم المذهب مذهب أو لا، وهو ضابط خطير جدا في الرمي بالبدعة، وبخاصة إذا كانت البدعة مكفرة، لأن الرجل قد يقول كلاما هذا الكلام يلزم منه الكفر، ولكنه لا يلتزم فلا يكفر به، وإن كان كلامه في ظاهره كفرا، ولكن هل يلتزم أو هذا الكلام يلزم منه الكفر؟ فهل هذا الكلام الذي يفهم باللازم باللزوم بدلالة اللزوم هذا الكلام يلزمه هو بحيث يكفر به أو لا؟ هذا ما نبحثه إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وهو ضابط مهم جدا حتى لا يسرع أحد في تكفير المسلمين بغير حجة، وعلى الإنسان أن يتريث في أمثال هذه الأمور تريثا كاملا حتى لا يتورط فيما لا يحمد عقباه. ونسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الضابط الذي معنا من ضوابط الرمي بالبدعة يحرره كلام للشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يلحظ فيه أمر مهم، وهو أن كلامه موهم أن يكون العوام المتبعون لمذاهب الابتداع تقليدا لآبائهم وشيوخهم ألا يكونوا من أهل الأهواء ولا من أهل البدع، وحينئذ يكون المدلول الذي حرره خاصا لأفراد معدودين في كل زمن هم أهل الأهواء وأهل البدع. هذا ما أفاده كلامه الذي يتقدم ثم يأتي كلام يعقبه فيدل على أن الأمر بضد ذلك، وأن زعماء البدع وكذلك الذين يتبعونهم هم أهل الأهواء وأهل البدع. هذا الضابط مراعاة إطلاق أهل الأهواء وأهل البدع، هذا من ضوابط الرمي بالبدعة، وهو يدل على دقة العلماء النقدة في تمييزهم بين المبتدعة وغيرها، ويدل في الوقت ذاته على إنصاف العلماء واعتدال ميزان نقدهم. فكأن الذي يبتدع الذي يؤصل البدعة ومن يكون على شاكلته هم أهل الأهواء وأهل البدعة، وأما الذين يتبعون أولئك فلا يصدق عليهم هذا الوصف أهل الأهواء وأهل البدع. هذا ما يفيده كلام الشاطبي في بداية الأمر. قال الشاطبي رحمه الله: إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمه، حتى عد خلافهم خلافا، يعني لما جاءوا به من الشبه وأصلوه من الأصول الفاسدة، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ربها والجواب عنه، كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها، كلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحاملين لدمارها، والدمار ما ينبغي حياطته والذود عنه والدفاع كالأهل والعرض.
فيقول لفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذماره. قال ويرشح لذلك أن قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريط وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. إن الذين فرقوا يعني وقع منهم التفريق، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فهو الذي يخترع النحلة والبدع أو من يقوم مقامه. وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال الشاطبي رحمه الله فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم، يعني العوام الذين يتبعون رؤوس البدع المختلفة الذين يتبعون ما تشابه منه لا يصدق عليهم أنهم يتبعون المتشابه. هذا ما يفيده كلام الشاطبي، فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام. هذه الفكرة التي يدور حولها كلام الإمام الشاطبي رحمه الله، الذين أقاموا أنفسهم مقام الاستنباط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام، فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم، أي عليهم أن يتبعوا علماءهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة. الحقيقة أن هذا الكلام الذي يقوله الإمام الشاطبي تقعر زائد عن الحد. يقول فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة ولا هم متبعون الهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان، فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا، وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد وهو من انتصب للابتداع أو لترجيحه على غيره، وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا. هذا كلامه رحمه الله، فيوهم هذا الكلام أن العوام الذين يتبعون مذاهب الابتداع تقليدا لآبائهم أو شيوخهم ليسوا من أهل الأهواء ولا من أهل البدع، وهذا عجيب. وكذلك هو عندما أراد أن يستدل لذلك أتى بقسيمه وهو لفظ أهل السنة، قال إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذماره. والذين يتبعون هؤلاء لا يكونون من أهل السنة ولا ينطبق عليهم الوصف، هذا لا نقول لازم كلامه، لأن اللازم كما سيأتي له معنى آخر وهو في واد آخر سوى ما نحن فيه، ولكن هذا هو المنطوق الذي يدل عليه بهذا الكلام. هذا منطوق كلامه، يقول كلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذمارها، وأما الذين يتبعون علماء أهل السنة أو من ينطبق عليهم هذا الوصف أهل السنة في اعتبار الشاطبي وفي عرفه لا يكونون من أهل السنة، وهذا كلام خطير جدا. فهذا تقاعر زائد عن الحد، نفاذ أشبه ما يكون بكلام وطريقة المتكلمين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله هذا الكلام فيكون موهما ألا يكون العوام المتبعون لمذاهب الابتداع تقليدا لآبائهم أو شيوخهم من أهل الأهواء ولا من أهل البدع، فيكون المدلول الذي حرره خاصا بأفراد معدودين في كل زمن. فهل هذا كذلك في أنه عد اختيار المذهب وترجيح زعماء البدع ودعاتها على أهل الحق نظرا كما في الآتي من كلام؟ فلنتأمل. قال: حقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، مبتدع ومقتدم به. فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم التبع، والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع. وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالناظرين في العلم أم كان من قبيل الاستدلال العامي، فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فكأنهم استدلوا أيضا بدليل جملي وهو الآباء. دليلهم ما هو؟ الآباء، لأنهم يقولون: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فاستدلوا بدليل جملي وهو الآباء، إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه. لو كان الأمر بهذه المثابة ما وقع لوم ولا عتاب ولا تثريب على كافر يتبع الآباء تقليدا، لأن الله تبارك وتعالى ذمه كما هو في قوله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال: وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ، ومن يشار إليه بالصلاة ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل. يعني الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون استدلوا بدليل جملي وهو الآباء، عابهم الله تبارك وتعالى وذمهم وهم قد ساروا على غير سبيل. نظير هذا من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ، كأولئك الذين استدلوا على صحة ما ذهبوا إليه من الكفران بعمل الآباء. فكذلك أهل البدعة الذين يقلدون يستدلون على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاة ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل. ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة، يعني ليس واقعا على أمور تفصيلية من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواه. فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله، يعني ويقول هذا لابد أن عنده دليلا، وهو من أهل الصلاح وهو ممن يتبع، فأسير خلفه في بدعته فكأنه اتبع نفس دليله، إذ هو مسلم له في الجملة. يقول: فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله ودخل في مسمى أهل الابتداء. هو رحمة الله عليه كأنما لما حرر ما قال أولا من هذا الذي ذهب إليه في مسألة الإطلاق لأهل البدع وأهل الأهواء، كأنما أحس بأن هذا ليس واقعا على حقيقة، فكان كلامه الذي تلا ناقضا لكلامه الذي سبق رحمه الله. يقول: ودخل في مسمى أهل الابتداع، مع أنه لم يبتدع هو ولم يأتي بأصل بدعي خاطئ ومخطئ فاتبعه ونظر به وسار عليه، وإنما اتبع أهل الصلاح من الشيوخ ومن يظن فيهم ذلك الصلاح، إذ كان من حق هذا أن ينظر في الحق إذ جاء. قال: ويبحث ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه أو الباطل فيجتنبه. ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم من قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني لم يسلم لهم ما قالوا فرد عليهم. وفي الآية الأخرى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وأمثال ذلك كثير. وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، وهو عين اتباع الهوى، فهو المذموم حقا وعليه يحصل الإثم. فإن كان هذا هو الذي صار إليه الإمام الشاطبي فقد نقض هذا الكلام الذي هو بأخرة ما تقدم من كلامه من إخراج الذين يقلدون من يؤسسون البدعة ومن يقيمون عليها الشبه، وأن هؤلاء هم الذين ينفردون بالوصف أهل الأهواء وأهل البدع، فدخل الذين يتبعونهم كما فر. قال فإن من كان مسترشدا مال إلى الحق حيث وجده ولم يرد، وهو المعتاد في طالب الحق، ولذلك بادر المحققون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق. هذا الضابط كما ترى لو لم يسق إلا لدفع توهم خلاف ما يدل عليه كلام الشاطبي في آخره لكفى به تعلة لسوقه، أنهم يفرقون بين أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الابتداع من حيث إنهم هم الذين ينشئون البدع وهم الذين يتبعون الهوى في أصل الاتباع، ثم يأتي من يأتي بعد لكي يسير وراء هؤلاء. فهل يخرج هؤلاء الذين يتبعون ولا يؤصلون، هل يخرجون من هذا الوصف أهل البدع وأهل الأهواء؟ كما ترى كلام الشاطبي رحمة الله عليه وهو الكلام الذي يتسق مع حقائق الدين، وهو الكلام الذي يتسق أيضا مع قواعد العقل والمنطق، كل أولئك ينطبق عليهم هذا الوصف أهل الأهواء وأهل البدع. وإلا فكان الروافض مثلا لا يقال لهم أهل هوى ولا أهل بدع إلا في رؤوسهم، فمن قال هذا سلفا أو خلفا، بل هم جميعا من أهل الهوى ومن أهل الابتداع ومن أهل البدع، سواء كانوا تابعين أم كانوا متبوعين. ضابط الكفر بالبدع، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان ضابط الكفر بالبدع متى يكفر المبتدع ببدعته، قال المكفر بها أي بالبدع لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة، هؤلاء الذين يكفرون ببدعته. العلة في هذا ستجدها في كلامه رحمة الله عليه، قال في شرح النخبة في بيان من يكفر ببدعته فترد لذلك روايته، التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، هذا هو السبب الذي دعاه إلى القول في ذلك الكلام الذي مر من أنه لا بد أن يكون ذلك التكفير بالبدع متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، أن يكون التكفير بالبدعة متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. لما؟ قال التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. كلام متين جدا كما ترى، يقول إذا ما أطلق القول بتكفير أهل البدعة إلى قواعد كل طائفة، فكل طائفة ربما غلت فكفرت مخالفيها، وحينئذ لو أخذنا الأمر على إطلاقه في تكفير أهل البدع لوجدنا الجميع كافرين، فماذا نصنع؟ فلا بد أن يكون هنالك ضابطا لمسألة التكفير بالبدع. فقال رحمه الله: فالمعتمد أن الذي ترد روايته، يعني لأنه قد كفر ببدعته، هو من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فهذا ضابط مهم جدا في البدعة المكفرة، ضابط البدعات المكفرة: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض، وهو قوله وكذا من اعتقد عكسه في كلامه الذي سبق رحمة الله عليه، أعني في كلام الحافظ. قال من جحود، وهذا الكلام هو للحافظ رحمه الله أحمد حكمي في معارف القبول. قال: ضابط البدعة المكثرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض، أو إحلال محرم أو تحريم حلال، أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام كالشرح لكلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في ضابط التكفير بالبدعة. يقول: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه. فكلام الشيخ الحاكمي إنما هو كالحاشية على هذا الكلام الذي ذكره الحافظ رحمة الله عليه في شرح النخل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يراعون في هذا الأمر الخطير التثبت والأناة، ويراقبون الله تعالى مراقبة واعية، وأبلغ دليل على معاملتهم لهذا الأمر العظيم وتعاملهم معه هو ما كان من معاملتهم رضي الله عنهم للخوارج المارقين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعده، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة رضي الله عنه. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فسئل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وأولئك يذكرون الله صباح مساء. فلم يسرع رضوان الله عليه في تكفير الخوارج، ولم يقاتلهم رضي الله عنه حتى سفكوا الدم الحرام وغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم على أنهم بغاة، حتى إنه ورد عنه رضي الله عنه قوله لما قيل له: هؤلاء أكفار هم أم منافقون هم؟ فينفي هذا وهذا. فقيل له: فمن يكونون؟ قال: إخواننا بغوا علينا. فلم يخرجهم من انتسابهم إلى أهل القبلة، وفي الوقت ذاته وصفهم دامغا إياهم بهذه الصفة وهي صفة البغي، فعدهم بغاة، وقاتلهم لهذا السبب لا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم، ولو عدهم كفارا لسبى حريمهم ولغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منه؟ هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي. يقول: فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. يعني لابد أن يتوقع الإنسان في مسألة التكفير، وبخاصة عند التأويل، لأن التكفير بالبدعة إنما يكون تكفيرا للمتأول لا للذي هو على الكفر الأصلي، لأن المبتدع لا يذهب إلى البدعة استقلالا وهو يعلم. البدعة الاعتقادية هو يأتيها بشبهة لا بنوع معاندة للشرع، يعني هو لا يعلم أنه على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته، فيعاند وهو يعلم أنه مخالف ولكن هو يتأول. فهؤلاء الذين يتأولون ينبغي على أهل العلم ألا يسارعوا، كما كان الأصحاب رضوان الله عليهم لا يسارعون، ألا يسارعوا في تكفيرهم ودمغهم بالكفر كما سمعت. وأصل الخلاف في المسألة أن المبتدع بما يتضمن كفرا من غير إقرار بالكفر دائر بين طرفين. هذا المبتدع يأتي بكفريات، ولكنه يأتي بما أتى به وهو متضمن، هذا الذي أتى به متضمن للكفر ولكن هو لا يقر بالكفر، فهو دائر بين طرفين. فإن المبتدع بما لا يتضمن كفرا، المبتدع بما لا يتضمن كفرا أي الذي يأتي ببدعة لا تتضمن الكفر، هو من الأمة، كالابتداع في الفروع التي ليست قطعية ولا معلومة من الدين بالضرورة، فهذا باتفاق ليس بكفر. وأما إذا أتى بمقتضى كفرا مصرحا به فليس من الأمة. فعندنا طرفان: يأتي ببدعة لا تتضمن كفرا، هذا من الأمة وإن أتى ببدعة، وآخر يأتي ببدعة تتضمن كفرا مصرحا به، هذا ليس من الأمة. الوسط الذي معنا وهو المبتدع بما يتضمن كفرا من غير إقرار بالكفر، لو أتى ببدعة تتضمن كفرا مع الإقرار بالكفر خرج من الأمة، وإذا أتى بما لا يتضمن كفرا أصلا فهو من الأمة باتفاق. ولكن هذا أتى بمكفر متضمن في بدعته من غير إقرار بالكفر، فهذا صار وسطا بين الطرفين، بين المبتدع الذي هو من الأمة باتفاق لأن بدعته لا تتضمن كفرا، والمبتدع الذي أتى بما يتضمن الكفر مع الإقرار بالكفر فليس من الأمة، فهذا وسط بين الطرفين. الذي أتى بمقتضى كفرا مصرحا به كغلاة الخوارج والروافض كالخطابية من هؤلاء الذين يقولون إن عليا الإله الأكبر والحسنان ابن الله وجعفر إله، لكن أبو الخطاب هو رئيس الخطابية، هؤلاء من غلاة الرافضة أفضل منه ومن علي، فهذا كفر باتفاق، هذا كفر باتفاق لا مرية فيه. وأما الذي يأتي ببدعة في الفروع التي ليست بقطعية ولا معلومة من الدين بالضرورة فهذا أيضا باتفاق ليس بكفر. وأما الذي يبتدع بما يتضمن كفرا بغير تصريح كالمجسمة ولا يصرح بالكفر ولكن هو يأتي بما يتضمن الكفر، وكذلك الذي ينكر الشفاعة فهذا يختلف فيه بالتكفير وعدمه، وهذا هو الذي يقع فيه الإشكال، وهذا الذي نحتاج إلى ضابط الكفر بالبدعة لكي ينزل عليه. الوسط مختلف فيه هل هو من الأمة أم لا. أصحاب البدعة الاعتقادية كالجهمية الذين ينكرون صفات الله تعالى، والقدرية الذين ينكرون علم الله تعالى وأفعاله وقضاءه وقدره، والمجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، وغير هؤلاء من أهل الأهواء، منهم من علم أن عين قصده هدم الدين وتشكيك أهله فيه فهذا أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله، وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكموا بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. يعني ما كان الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه تحتاج إلى إقامة الحجة والإلزام بها لبشر المريسي ولا لأمثال هؤلاء الذين كانوا ينافحون عن تلك البدعة، ومعلوم أنهم يريدون بعين القصد هدم الدين وتشكيك أهله فيه. قال: فهذا أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، يعني الوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وكذلك التكفير العام: من فعل كذا كان كافرا، من قال كذا كان كافرا. هذا تكفير عام لا يتنزل على معين. التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شرطه وانتفاء الموانع، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع مع إقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية. الحكم يقف على ثبوت شرطه وانتفاء موانع، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم، فإذا كان جاهلا أصلا بالتحريم هل يلحقه الوعيد؟ أو بتمكنه من العلم بالتحريم. مشروط لحوق الوعيد لمن فعل المحرم بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثر ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي في الاستحلال، يعني نقول له: وما الدليل على أن هذا حلال عندك؟ هو لم يعلم بالتحريم، لم يعلم بالتحريم، فيقع حينئذ فيما حرم الله تبارك وتعالى. نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمه لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، يعني الذي لم يبلغه الحديث المحرم أو الدليل المحرم وليس عنده ما يستند عليه في الإباحة هذا لا يحد ولا يأثم. فكيف إذا كان لا يعرف الدليل المحرم وعنده في الوقت ذاته دليل شرعي يستند إليه في مسألة الإباحة؟ لا شك أنه يكون أولى بالعذر، وهذا الشرط المذكور في لحوق الوعيد وهو العلم بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، يعني لا نتكلم دائما نقول لا بد من العلم بالمحرم أو من تمكنه من العلم بالتحريم حتى يكون آثما وحتى يحد إذا ما وقع فيما يستوجب الحد، لا نحتاج إلى ذكر هذا في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب. كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالرد، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، يعني من عمل الصالحات دخل الجنات ونالته الرحمات من رب الأرض والسماوات لا نقول نحن عندما نذكر هذا بشرط أن يكون مخلصا لله رب العالمين وأن لا يهبط عمله بالرد، لا نحتاج أن نقول هذا. فكذلك في من أتى بأمر وهو غير عالم بتحريمه ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة حتى في الوعيد العام عندما تنزله مع العلم بالتحريم لا تقطع بأنه لا بد أن يقع. فالذي يأكل أموال اليتامى ظلم، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سيدخل النار، هذا وعيد عام. وأما فلان ابن فلان الذي يأكل مال فلان ابن فلان اليتيم الذي تعرفه كما تعرف الآكل الذي يأكل مال اليتيم لا يصح أن تقول إنه يقع عليه الوعيد العام تعيينا. لما؟ لأن موانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، ومن أدراك لعله يتوب ويرد المظالم قبل أن يموت، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات،
ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا تنزيل الوعيد العام على المعينين كتنزيل التكفير العام على المعينين أيضا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها، يعني التي تمنع لحوق الوعيد، ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب. حقيقة الوعيد هذا العمل سبب لهذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه، وأما تنزيله على المعينين فهذا أمر آخر. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب الذي هو مفض إلى العذاب، هذا العمل سبب في هذا العذاب، هذه هي حقيقة الوعيد. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود شرطه وانتفاء جميع موانعه. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، هو كلام متين جدا وسياج قوي يمنع الإنسان من أن يكفر من غير أن يكون هنالك من الضوابط المتوفرة ما ينبغي أن يتوفر في أمثال هذه الأمة. عليه أن يأتي بتلك الأشياء على قواعد أهل العلم وألا يسارع فيها، فإن أمرها عظيم جدا ولا يقوم بها إلا قعيد في العلم، لا يقوم بذلك إلا قعيد في العلم. وسيأتي إن شاء الله كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بل كلام الأشعري رحمه الله عند موته، وكلام الذهبي بعدما ساق ما ساق من تلك السياقات، ثم نحى نفس المنحى وقال وأنا أدين الله تبارك وتعالى بهذا الكلام، وسيأتي إن شاء الله. وعليه فتكفير المعين من هؤلاء المبتدعة وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، يعني المقالة التي يقولون كفر لا خلاف، ولكن لابد من إقامة الحج، الحج الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعات يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكثر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. هذا كلام مهم جدا، ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحج، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه في مجموع الفتاوى، والذي سبق من التفصيل ذكره رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمه الله ورضي عنه. هذا الضابط كما ترى ضابط متين جدا، ونحن جميعا في حاجة إليه، ضابط الكفر بالبدعة وما هو كما حقق ذلك الأئمة الأعلام رحمة الله عليه. يتعلق بهذا الضابط من ضوابط الرمي بالبدعة وهو ضابط الكفر بالبدعة مبحث مهم جدا، وهو لازم القول قول أم لا، ولازم المذهب مذهب أم لا، لازم القول قول أم لا، ولازم المذهب مذهب أم لا. هذا كلام مهم جدا، لأنه إذا لم يفهم حق الفهم فإنه يقول كثير من الناس ما لم يقولوه، ويدمغون بمذاهب هم لم يذهبوا إليها أصلا. لازم القول قول أم لا، ولازم المذهب مذهب أم لا. بين يدي الإجابة عن هذا السؤال بيان معنى اللازم حتى نستطيع أن نفهم ما هو معنى لازم القول قول أم لا، لازم المذهب مذهب أم لا، ما معنى اللازم أصلا. ثم بيان أنواع الدلالة اللفظية، ثم الإجابة إن شاء الله عن السؤال. ما معنى اللازم؟ أن تقول لازم القول قول أم لا، أو تقول يلزم من قولك كذا، يلزم من قولك كذا وكذا. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى اللازم؟ اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ملازم له، يمتنع انفكاكه عن الشيء. اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، هو قسمان. لازم بين هو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما، هذا لا يحتاج إلى برهان ودليل. واللازم غير البين، وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط. فلازم بين ولازم غير بين. لازم بين يكفي تصوره مع تصور الملزوم، تصور اللازم مع الملزوم في جزم العقل باللزوم بينهما. اللازم غير البين يفتقر جزم الذهن باللزوم بين اللازم والملزوم إلى وسط، فلا يكون حينئذ واضحا ذلك الوضوح الذي هو في اللازم البين. معنى اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، وهو بين وغير بين. أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. ما هي الدلالة في الأصل؟ الدلالة في الاصطلاح فهم أمر من أمر، فهذا يدل على هذا، فنفهم أمرا من أمر، هذه الدلالة. فالدلالة في الاصطلاح هي فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أم لم يفهم. يعني سواء فهمت أنت هذا من هذا فعرفت الدلالة أم لم تعرفها، يعرفها غيره، ولكن الدلالة تكون قائمة. فالدلالة في الاصطلاح فهم أمر من أمر، الدلالة فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر بالفعل أو لم يفهم، فهم بالفعل أو لم يفهم. فهم الأمر من الأمر واضح، أمر يفهم من أمر، هذه دلالة كما ترى. كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها، تقول قلم فتفهم المراد، تقول هذا خطف من عنب، هذا كوب، فتفهم المراد. فهم الأمر من الأمر واضح، كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها. وكونه بحيث يفهم منه أمر أو لم يفهم يضرب عليه المثال، قد يفهمه إنسان ولا يفهمه آخر، لكن الدلالة قائمة. مثل شق إخوة يوسف قميصه لما جعلوا عليه دم السفن، هذا فاتهم فلم يفهموا اللازم، لأن اللازم من أن الذئب قد أكل إنسانا أن يمزق أثوابه، هذا واضح يفهم عندما يقال لك هذا قميص من أكله الذئب، لابد أن يكون هذا القميص ممزقا. فإذا رأيت القميص غير ممزق فهمت أن الذئب لم يأكله، لأن الدلالة هي أنه يفهم من أكل الذئب للإنسان أن يمزق أثوابه، وإلا فكيف يأكله؟ يعني يخلع عنه أثوابه أولا برفق وحنان ثم يقبل عليه فيأكله؟ وحتى لو فعل ذلك لكان القميص بمبعدة من الدماء، ولكن هذا قميص عليه دماء وهو غير ممزق، ففهم يعقوب أن الذئب لم يأكل، وأما هم فلم يدركوا ذلك، وإلا لكانوا مزقوا القميص. فعدم شق إخوة يوسف قميصه لما جعلوا عليه دم السخلة، والسخلة الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولده، ليكون الدم قرينة على صدقهم في أنه أكله الذئب، فجاءوا بالدماء على القميص، ولكن أتوا بالقميص صحيحا سليما لم يمس. فنظر يعقوب إلى القميص فإذا هو ملطق بالدم ولا شق فيه، فعلم حينئذ من هذه الدلالة أن الذئب لم يأكل. علم يعقوب أن عدم شق القميص فيه الدلالة الواضحة على كذبهم، وإن لم يفهموا بالفعل ذلك الأمر الدال عليه. فقال يعقوب سبحان الله، متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصاه. فالدلالة تكون واضحة كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها، وقد تكون بحيث يفهم منه أمر أو لا يفهم، يكون الأمر يفهم منه الأمر أو لا يفهم. فما فهم يعقوب ما لم يفهمه أبناؤه الذين جاءوا بالقميص عليه دماء وهو غير مخدوش. وأنت تعرف أن الرجل الذي كان يقص على الناس القصص قال في بعض ما قال: إن الذئب الذي أكل يوسف كان اسمه كذا. فقيل له: ولكن الذئب لم يأكل يوسف. قال: هذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. الوضع في الاصطلاح هو تعيين أمر للدلالة على أمر، لأن تقول أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. ففهمنا معنى اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، لازم بين ولازم غير بين. وأنواع الدلالة الوضعية اللفظية: الدلالة في الاصطلاح أن يفهم أمر من أمر، قد يكون هذا بحيث يفهم مباشرة عند كل أحد، وقد يكون بحيث يفهمه بعض الناس ولا يفهمه الآخرون. وأما الوضع الدلالة الوضعية، وأما الوضع في الاصطلاح فهو تعيين أمر للدلالة على أمر. هذه الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له اللفظ، فدلالة الرجل على الإنسان الذكر، والمرأة على الإنسان الأنثى، وهكذا دلالات الأسماء على مسمياتها التي وضعت لها، وسميت مطابقة لتطابق الوضع والفهم. هكذا وضعت في أصل اللغة، يعني وضع في أصل اللغة هذا اللفظ الرجل للدلالة على أي شيء؟ للدلالة على الإنسان الذكر. ووضع في أصل اللغة هذا اللفظ المرأة للدلالة على الإنسان الأنثى. هذه مطابقة لهذه، بحيث إذا قيل لك الرجل فهمت الإنسان الذكر، وإذا قيل لك المرأة فهمت الإنسان الأنثى. فمطابقة لتطابق الوضع في أصل الاستعمال اللغوي والفهم. فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ، يعني اللفظ الموضوع للدلالة على الإنسان الذكر، فالذي يفهم هو الإنسان الذكر عندما يقال الرجل، فتسمى هذه بدلالة المطابقة. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه، جزء مسماه في ضمن كله. والمثال المضروب يدلنا على أن ذلك لا يكون إلا في المعاني المركبة. ما دامت المسألة فيها تضمن وفيها أجزاء فحينئذ لابد أن تكون في أشياء مركبة، مثل الأربعة مثلا. فأنت خبير بأن دلالة الأربعة على الواحد ربعها، وعلى الاثنين نصفها، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها دلالة مفهومة، فهذه دلالة تضمن، لأن الأربعة تتضمن الواحد والاثنين والثلاثة، تتضمن الأربعة بدلالة المطابقة لأنها وضعت في الأصل للدلالة على هذه الأربعة. فإذا قيل أربعة فهمت أنتها، ولكن تفهم أيضا أنها تشتمل الواحد والاثنين والثلاثة بدليل التضمن، أن هذا متضمن في هذا العدد في الأربعة. فلو سمعت رجلا يقول مثلا: عندي أربعة دنانير، فقلت له: أقرضني دينارا أو دينارين أو ثلاثة دنانير، فقال لك: لا شيء عندي من ذلك. يقول: عندي أربعة دنانير، فتقول له: أقرضني دينارا، يقول: ليس عندي دينار. أنت قلت عندك أربعة دنانير، أقرضني دينارين، أقرضني ثلاثة دنانير، يقول: ليس عندي شيء من ذلك. تقول له: حينئذ سمعتك تقول إن عندك أربعة دنانير، فقال: نعم، ولكن لم أقل واحد أو اثنين أو ثلاثة. فإنك تقول له: لفظ الأربعة الذي ذكرت يدل على الواحد ربعها، وعلى الاثنين نصفها، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها بدلالة التضمن، لأن الجزء يفهم في ضمن الكل. هذه دلالة التضمن. الدلالة الأخيرة دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج اللازم، مثل دلالة الأربعة على الزوجية. يعني عندما تقول أربعة تفهم أنها عدد زوج بدلالة إيش؟ المطابقة، ليس بدلالة المطابقة. بدلالة التضمن، ليس بدلالة التضمن. بأي دلالة؟ بدلالة الالتزام، لأنه يلزم أن تكون الأربعة عددا زوجيا. دلالة الأربعة على الزوجية، والزوجية في الاصطلاح هي الانقسام إلى متساويين، الزوجية هي الانقسام إلى متساويين، فدلت على هذا المعنى وهو معنى خارج لا هو بدلالة المطابقة في أصل الوضع اللغوي، ولا هو بدلالة التضمن بحيث يدل اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، كما دلت الأربعة على الواحد والاثنين والثلاث، ولكن دلت على الزوجية بدلالة الالتزام، وهو أمر عقلي من خارج يفهم كذا من حيث اللزوم الذهني. وهذا هو ما نريده الآن، هل لازم القول قول أو لا، وهل لازم المذهب مذهب أو لا. وهو ضابط خطير جدا في الرمي بالبدعة، وبخاصة إذا كانت البدعة مكفرة، لأن الرجل قد يقول كلاما هذا الكلام يلزم منه الكفر ولكنه لا يلتزم فلا يكفر به، وإن كان كلامه في ظاهره كفرا ولكن هل يلتزم، أو هذا الكلام يلزم منه الكفر، فهل هذا الكلام الذي يفهم باللازم باللزوم بدلالة اللزوم هذا الكلام يلزمه هو بحيث يكفر به أو لا؟ هذا ما نبحثه إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وهو ضابط مهم جدا حتى لا يسرع أحد في تكفير المسلمين بغير حجة، وعلى الإنسان أن يتريث في أمثال هذه الأمور تريثا كاملا حتى لا يتورط فيما لا يحمد عقباه. ونسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط.